الواحدة بعد الظهر، هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليكم وأهلا بكم في موجز لأهم الأنباء. شنت طائرات الكيان الإسرائيلي سلسلة غارات على قطاع غزة صباح اليوم، وذلك لليوم الخامس من العدوان المستمر. وقصفت الطائرات الإسرائيلية منزلا بحي الشجاعية شرق مدينة غزة وآخر في شارع اليرموك وسط المدينة، ليرتفع عدد المنازل المدمرة خلال العدوان إلى 20. من جهتها ردت المقاومة بإطلاق عدة رشقات صاروخية صباح اليوم، فيما دوت صافرة الإنذار في مستوطنات غلاف غزة. استشهد شابان فلسطينيان وأصيب 7 آخرون برصاص قوات الاحتلال الصهيوني خلال اقتحامها صباح اليوم مخيم بلاطة في نابلس شمال الضفة الغربية، ومحاصرة منزل رابط فيه مقاومون فلسطينيون. ودارت اشتباكات عنيفة بين المقاومين وقوات الاحتلال التي طالبت المقاومين بتسليم أنفسهم وهددت بهدم البيت فوق رؤوسهم. أكد الأمين العام لحزب الله في لبنان أن وحدة الموقف لدى فصائل المقاومة فوتت على الاحتلال تحقيق أهدافه، معتبرا أن العنوان الحقيقي لرد الفعل المقاوم في غزة هو غرفة العمليات المشتركة. وفي كلمة بالذكرى السنوية السابعة لاستشهاد القيادي بحزب الله السيد مصطفى بدر الدين، أشار السيد حسن نصر الله إلى أن رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو يسعى من خلال العدوان على غزة إلى معالجة التشتت في ائتلافه الحكومي وتحسين وضعه الشعبي. أشاد وزير الخارجية الإيراني بالمقاومة البطولية للشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة بوجه العدوان الصهيوني على قطاع غزة. وخلال اتصال هاتفي مع الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، ندد حسين بن عبد اللهيان وبشدة بالاعتداءات الإسرائيلية والاغتيالات المستهدفة لقادة حركة الجهاد الإسلامي واستهداف الأحياء السكنية وقتل الأبرياء الفلسطينيين خاصة النساء والأطفال. استعرض وزيرا خارجية إيران والسعودية في اتصال هاتفي آخر تطورات التوافقات المشتركة بين البلدين في بكين. وفي هذه المكالمة الهاتفية أعرب حسين بن عبد اللهيان عن ارتياحه للتقدم المحرز في التوافقات التي تم التوصل إليها بين جمهورية إيران الإسلامية والمملكة العربية السعودية. تبادل الجيش السوداني وقوات الدعم السريع الاتهامات بارتكاب انتهاكات ضد المدنيين وتجاوز القانون في مناطق الاشتباكات المسلحة، رغم توقيع الطرفين إعلان مبادئ في مدينة جدة السعودية. وقال الجيش السوداني في بيان إن قوات الدعم السريع تقوم بانتهاكات واضحة وتستخدم المدنيين دروعا بشرية والمباني السكنية لنشر القناصة وتمركزات تحمي بها قواتها من غارات الجيش. أعلن الرئيس التركي عن استعداده لترك منصبه بطريقة ديمقراطية في حال خسارته في الانتخابات الرئاسية القادمة. وذكر رجب طيب أردوغان في تصريح أنه وصل إلى الحكم بطرق ديمقراطية وأنه سيعمل كل ما هو ضروري بالنسبة للديمقراطية في حال قرر الشعب ذلك، مضيفا أن أي نتيجة للانتخابات سيعتبرها شرعية. حذر رئيس الدبلوماسية الأوروبية من تدهور العلاقات بين الصين والاتحاد الأوروبي. وقال جوزيب بوريل في ختام اجتماع لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في استوكهولم لوضع استراتيجية مشتركة للعلاقات مع الصين إن العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والصين ستواجه مشاكل إذا لم تدفع الصين روسيا للانسحاب من أوكرانيا. انتهى الموجز، في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيما يلي ندعوكم للاستماع إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه. موضوع المحاضرة في تفسير قوله تعالى: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا.
بسم الله الرحمن الرحيم. وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا. بعض الآيات الكريمة، القرآن الكريم يذكر بها عباد الله بما أنعم عليهم، لأن كان أكو بعض الناس يعيش بالنعمة وما يشعر بها. وطبعا مثل ما يقولون النعمة لا تعد حتى تفقد، فكثير من الناس هذا لكثرة ما هو غارق بالنعمة ما يشعر بوجود النعمة. الله عز وجل يريد من عباده أن يكونون مؤهلين إلى معنى العبودية. يعني تصور الإنسان من كماله أن يعترف بالجميل، إذا تشوف واحد تتعاشر وياه وتشوفه ما يعترف بالجميل اللي يسوي الهياد، تقول هذا جحود منكر، هذا إنسانيته مو كاملة. كذلك عباد الله عز وجل، العباد الذين أنعم الله عليهم بشتى النعم، هذول ما تكمل إنسانيتهم إلا بأن يعرفون مقدار النعم التي أنعم الله بها عليهم. الإنسان إذا ما أدرك مقدار النعمة وما شكر النعمة يعتبر ناقص، يعني إنسانيته مو كاملة. والله عز وجل يريد لعباده الكمال النسبي، يريد لهم أن يتهذبون يتخلقون بالأخلاق العالية، ومن الأخلاق العالية أن تعترف بما أنعم الله عليك، لأن شكر المنعم واجب عقلا. يعني مو الله عز وجل إلا يقول لك اشكر لي، لا، العقل يحتم عليك أن تشكر المنعم، يعتبروها من المستقلات العقلية يقولون، يعني مما يستقل بحسنها وقبحها العقل، والشارع إذا أمر بها من باب الإرشاد. وإلا الله عز وجل بما ركب عندنا من العقول، كل واحد عاقل يعرف إذا واحد سوالك جميل شكرا لازم تشكر، تشكر نعمة المنعم. طيب خلينا نجي للآية. الآية بصدد التذكير بنعمة من النعم الكبيرة. شنو هي النعمة؟ هي عبارة عن المياه، الماء. الماء نعمة مهمة جدا. افرض احنا عندنا هاي النعمة لتوفرها ما نشعر بقيمتها لأنها متوفرة، ولهذا الاقتصاديين يبحثون هاي المسألة في باب الندرة. يعني الآن أبواب الاقتصاد لما يجوا الاقتصاديين يقولون الأشياء النادرة تصير غالية، والأشياء اللي مبذولة زايد نعم تصير رخيصة ولو كانت مهمة. الماء في الواقع لأن متوتر ولأن كثير لذلك صار رخيص سعره، وإلا هو أهميته تجي من بعد أهمية الهواء. شلون الإنسان ما يقدر يستغني عن الهواء لحظات، ما يقدر هذا يستغني عن الماء ساعات، يحتاج إلى الماء. الماء نعمة من أعظم النعم كما سيمر علينا إن شاء الله خلال البحث. إذا عرفنا أن الآية جاءت لتذكر بهذا المعنى، خلينا نشوف شنو فصول الآية. أولا تقول الآية الكريمة: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. أنزلنا، شوف التعبير الآن، العوام بما ركب في فطرهم من إحساس، يعني هذول اللي نسميهم الناس العاديين. هذا لما تقول له أن المطر اجى من السحاب من الغيم من الجو ينزل، يا ضايع شنو المطر من الله، شنو من هذا. هو ايش يصور؟ يصور انت تريد تنسب المطر الى السبب الطبيعي، لا، السبب الطبيعي مجرد واسطه، هو الذي ينزل المطر الله عز وجل نبالي. لكن شلون أشاء وينزل المطر لأسباب طبيعية؟ لأن هاي المسألة من المسائل اللي كثر بها نزاع حد المسلمين، أن هاي الأشياء اللي الله عز وجل يخلقها يخلقها بأسباب طبيعية ويخلقها رأسا مو بأسباب طبيعية. يعني أقرب لك المعنى، الأسباب الطبيعية الآن الولد يطلع بالسبب الطبيعي، الأم والأب يلتقون تحمل الأم يطلع الولد، الأم والأب سبب طبيعي مو أكثر، والخالق هو الله لكن الأم والأب السبب الطبيعي، الله يخلق الولد عن طريق الأم والأب. كذلك النبات الله عز وجل خلقه بالسبب الطبيعي، تراب وماء وعناصر موجودة بالتراب، أملاح وبذرة وفلاح وإلى آخره، كل هذه الأسباب الطبيعية يطلع النبات. إذن الله هو الخالق لكن بالسبب الطبيعي. هذه المسألة أكو بها نزاع صراع، أكو عندنا شريحة من المسلمين يقولون لا، الله عز وجل يخلق الأشياء ابتداء ما يحتاج إلا سبب طبيعي، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. صحيح يقول له كن فيكون لكن بأسباب الطبيعية. يعني إذا ملاحظ الله هو اللي يرزق لكن تكون تطلع برا تفك دكانك تطلع بضاعتك تعرضها تتعرض إلى البيع والشراء، تقوم بالأسباب الطبيعية. فبطبيعة الحال أنت الآن بقيامك بالأسباب الطبيعية أنت ما رزقت نفسك لكن هيأت الأسباب، بس الذي رزقك هو الله. بدليل أكو واحد يجي يفتح دكانه ينظم عنده أصول فنية للعارض، هو لبيق هو ما حد يجمع ما حد لا يبيع ولا حد يشاري، واحد تلقى مدغمة أو يحيش قد يبيع ما يجري فالمسألة ما الله عز وجل شايف هو الرازق، هو اللي هي مسألة الأرزاق ما خاضعة لقانون ضرابة اللسان أو دلاسة اللسان أو أن هذا مثلا متحرك ولا جامد. خلنا نرجع للموضوع. إذا الأسباب الطبيعية لابد منها، هذا النجاح نجاح يعني عقيم، لأن الواحد يقول السبب الطبيعي ما إلى أثر، لا هذا غلط وسيمر علينا إن شاء الله خلال البحث. وأنزلنا الآية الكريمة تلفت نظر الناس بأن المطر الله عز وجل هو ينزله، لأن احنا عندنا روايات تقول ما من قطرة إلا ومعها ملك يوجهها في مقام النفع أو الضر. يعني هذا المطر اللي راح ينزل راح يرحم، راح يؤدي إلى نتائج، ينتج، راح يجي غوث لا يجي نقمة. شفتوا هالسنة مثلا في موزمبيق مثلا او امثاله جاهم مطر هلكهم قضى عليهم، مطر غرقهم قضى على مزارعهم، بعض انتقام وبعض لا مو انتقام يجي نعمة لان يجي بقدر، وبعض يجي خالي يعني ما بي العناصر اللي تفيد التربة، وبعض لا ينزل ويا عناصر تفيد التربة. لاحظ هذا المطر اللي يصير ويا رعد، الرعد هاي هالشرارة الكهربائية تفصل بعض المركبات الجوية تنزلها وهي المطر تحولها الى شمال تخصب بها الارض، وكلها بتدبيرها بتخطيطها هو بعطائها في الباري عز وجل يقول وانزلنا، انزلنا يعني احنا ينسبها علما الى الله عز وجل. ليه صور العبد ان السبب الطبيعي هو يشتغل وحده؟ لا، السبب الطبيعي مسير. وانزلنا من المعصرات، المعصرات شنو؟ السحابة التي قاربت ان تمطر، كل سحابة قريبة ان تمطر يعبر عنها معصر. ولذلك الفقهاء والعرب ايضا في لغتهم استعاروا هالمعنى علما للجارية الصبية التي قاربت ان تحيض فيعبرون عنها معصر. ويقول عمر بن ابي ربيعة وكان يجني دون من كنت اتقي ثلاث شخوص كاعبان ومعصر، المعصر جارية التي قاربت ان تحيض. ويقول ايضا احد الشعراء جارية، هذا كان عيش بها المنطقة هاي نفسها ابن مرقد، جارية بصفوان دارها قد أعصرت أو قد دنا إعصارها، تمشي الهوينا شاققا خمارها. معنى أن أعصرت يعني قربت أن تحيض، يعني أنها صبية. ولأن السحاب إذا قارب أن ينطر عبر عنه يعني استعير هذا المعنى، فعبر عن السحاب بأن معصر. إذن السحابة اللي أوشكت أن تنطر هذه يعبر عنها معصر. جيد. وأنزلنا من المعصرات، كأن الله عز وجل لما يريد يوزع هذا المطار شلون يتم توزيعه؟ يهيئ له أسباب الطبيعية اللي نشوفها. مثلا من الأسباب الطبيعية أن الرياح المحملة بالرطوبة إيش كثر مقدارها؟ أكو رياح محملة بالرطوبة ورياح ما محملة بالرطوبة. مثلا إيش قد قريب من البحر وإيش قد بعيد؟ المنطقة هاي الأرض بها سلاسل جبال لو ما بها سلاسل جبال؟ الجفاف شنو درجته بها المنطقة؟ درجة الجفاف حرارة قوية أو قليلة أو كثيرة؟ فهذه كلها عوامل سلاسل الجبال كلها تتحكم بإيش؟ بالتوزيع، توزيع المطر بنسب لحب يقدر يشوفه البحث هذا يقرأ مفصل. نسب المطر الله عز وجل هي إلها أسباب طبيعية، شنو الهدف منها؟ الهدف منها توزيع الماء على المناطق اللي يريد يسقيها. اكو منطقة يريد يسقيها، منطقة يريد يعطشها، فتلقى يتراوح. تلقى مثلا بعض الصحارى السنة كلها يلحقها سنتيمترين ونص مثلا، تلقى لا بعض المناطق تلحقها آلاف السنتيمترات. فالتوزيع هذا مو اعتباطي، مو عفوي، لا 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 ابدا، من وراء تخطيط. هسه التخطيط شنو هو وحده يعرفه، مرة اكو سبب اقتصادي، مرة اكو سبب اخلاقي، الله يجوع بعض العباد لانهم ظلموا، مو فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليه، بظلم، مو لعلة، مو لمصلحة، لا بظلم لانهم ظلموا. احيانا تلقى واحد الله يوسع عليه، واحد يضيق عليه، واحد يوسع عليه تربية لانه يستاهل عند الياقة متربي، واحد لا والله يضيق عليه للتربية لانه مو كل واحد يتوسع عليه هو يتربى. اكو بعض الناس اذا توسع عليه يتقبل يفقد توازنه، مو شكل يفقد توازنه تماما، يعني ما يعرف يمشي ولا يعرف يبعد ولا يعرف يتكلم. واحد بالعكس تزيد النعمة تقل وتزيد النعمة اخلاق ونظام. فالمسألة خاضعة علما لتربية، خاضعة لتوجيه لتخطيط. وانزلنا من المعصرات وبعدين شنو؟ وضع في الماء طبيعة فاعلة ووضع في الارض طبيعة قابلة ومنهما يتكون النبات. هي لو ما اكو طبيعة قابلة للتربة، اكو بعض التراب يصير عليها الماء ما تزرع لان ما بيها طبيعة قابلة، خالية من الاملاح مثلا، محروقة مثلا، اكو بيها عوامل تمنعها من الانبات. الماء لازم يكون بطبيعة فاعلة، اذا ما بي طبيعة فاعلة بالسقيا وبالعطاء ما رح يصير نبات ابدا. اذا كل شيء الله عز وجل مهيئ له ومؤهل لان يكون سبب طبيعي منتج. اذا مو منتج معناه هذا الله عز وجل ارسله للانتقام، اما اذا منتج لا ارسله للنعمة. طيب خلي نجي لأهمية الماء. نشوف ان الماء اولا يتحكم بكيان الخلية، هاي الخلية اللي يصير منها الانسان اغلبها من الماء، هذا البروتوب لازم مثل ما يقولون هذا من الماء. عصارة النبات يتحكم بها نسبة عالية من الماء، نفس العصارة النباتية نسبة عالية من الماء تتحكم. دم الانسان نسبة عالية من الماء يتحكم بدم الانسان. بنفس الوقت الماء بالنسبة للحياة هو الحياة، وجعلنا من الماء كل شيء حي. ومن أجل ذلك الله عز وجل الماء هذا سلب الملكية مالتك. يعني أنا الآن لما وضعت على نهر من الأنهر العامة أخذ لي سطل أملي ماء، ما طول الماء بسطل لي حق الاختصاص به، إذا خلصت من عنده ورديته ترجع ملكيته ملكية عامة مشاعة، ما الملك للعموم للدنيا للناس. ليش؟ لأنه هذا الماء إذا صار به ملكية بيج واحد يقوم يتحكم بهذا الماء، يموت الناس عطش. أكو بعض النفوس نفوس لئيمة. صور إجوا جماعة معاوية قبل الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه، طبا واحتلوا الفرات بواقعة صفين. بالليل ودى الإمام أمير المؤمنين إلى معاوية أنه تنحى لنا عن صدر الفرات، نريد نشرب. هاي حيوانات أكو عطشانة، جيش عطشان، بعدين هذا مو نبل، هاي مو رجولة أنك تحاربنا بالماء. الحرب يكون بالمواجهة. الآن الماء إحنا بحاجة إلى جمع. معاوية جماعة قالهم ما رأيكم؟ قالوا له والله ما رأينا أن تطي ماء. هذا قتل عطش كما قتل الزكي عثمان بن عفان. قال له جيه. قام لواحد من الشعراء قال اسمع اليوم ما يقول شليله، إن قولي قول له تأويله، امنع الماء من عتاة علي لا يذوقه والدليل دليله. أجل هذا الرسول للإمام قال له هذا يقول هذا الجواب. قال الإمام عدتهم مجال دولة بل يرجعون لعقولهم، يجوز فورة غضب لحظة من لحظات الضعف الإنساني هذه، يجوز يرجعون دولة إلى إنسانياتهم. ودالهم وصبروا الليلة على العطش، صبروا ودالهم الصبح واحد تخلوا لنا عن صدر الفرات. قال الجواب ما قلناه لكم بالأمس، أمس يعني ايش قلنا لكم هذا جوابكم. صار الليل الإمام أمير المؤمنين بالخباء يسمع ناس يجون داير مداير الخيمة، واحد يقول أيمنعنا القوم ماء الفرات وفينا السيوف وفينا الحجر وفينا علي له صولة إذا خوفوه الردى لم يخذ. كل واحد بدأوا يوصلوا رسائل للإمام أنه اسمع ما يصير نصبر احنا. إلى أن صار الصباح قالهم إن القوم قد استطعموكم القتال، وتعبير رائع استطعموكم. قال ذولا جاي يطلبون من عندكم طعام أن توكلوهم قتال. وفعلا استدعى مالك رضوان الله عليه، مالك الأشتر استدعاه. بالمناسبة قبل أيام هناك عندنا مالك الأشتر في القاهرة يسموه العجمي لأنه شيعي، وصلاح الدين العربي رجال كردي. لا والمصيبة يعني هذا البلاء التاريخ، أنت لما تواجه الحقائق المرة. هذا الرجل الحمد لله أكو واحد من أهل الكويت، وأسأل الله لا يغير على هالبلد محمد. راح مولانا إجاني قال مولانا أنا دبني لهذا القبر. قلت له أكو هناك جماعة موجودين، قلت له بس لا تطيح بي الدولة ما أدري شنو. فروح شوف لك واحد شوية مأمون، أكو عندنا بعض جماعة هناك، وديت اليوم قطيت رسالة قلت له أنا أروح شوف أعرض عليهم الموضوع. هو قبر بالحمراء. هذا الرجل يعبر عنه الإمام أمير المؤمنين يقول كان لي كما كنت لرسول الله. يعني تصور هذا الرجل في الواقع كان بدرجة من الإخلاص لأمير المؤمنين وبدرجة من البطولة، ولذلك سمى معاوية ما خلاه يوصل إلى القاهرة. قبل أن يوصل إلى القاهرة شقوه السم هناك واندفن هناك في الحمراء. الخلاصة صحن للأشتر قال له انزل إلى الفرات. قال له نعم ونعمة عين. نزل يرتجز إني أنا الأشتر معروف الشتر، لست ربيعيا ولست من وضر، لكنني من مدحج الشم الغرر. ونزل الى الحرب احتلها للمنطقة، اخذ للفرات وذاد عنه جماعة معاوية. لما ذادهم مر على الدنيا حارة ايام صيف، مرت عليهم ليلة نفذ ماؤهم. باليوم الثاني ارسلوا للامام امير المؤمنين سلام الله عليه، ارسلونا احنا عطاشا. أرسل الإمام إلى مجموعة من أصحابهم تنحوا لهم عن صدر الفرات، طوم الماء اللي يشربوه. السلام لواحد قال له دولة بالأمس أوشكوا أن يقتلونا عطشا، قال الإمام أنا لا أفعل كما يفعل هؤلاء، هي مو رجولة هي مو بطولة. بعدين هذا أكو أكباد حرة، أكو أطفال، أكو حيوانات، شنو حذر بتمنع من الماء؟ تنحوا لهم عن صدر الفرات وحسبكم هذا التفاوت بيننا وكل إناء بالذي فالماء لأهميته، الله عز وجل سلب ملكيته. ليش سلب ملكيته؟ لأنه ملكيته قد يتحكم بها لئيم، قد ينتهي الأمر إلى أن أحد اللؤماء يتحكم بملكية الماء إلى أن يهلك الناس عطشا. فأنزلنا من المعصرات ماء، هذا الماء اللي يجيب الحياة واللي بيجعل الله عز وجل فيه للناس هذا كمان كامل الحيوية اللي يفتقرون إلى في كل جزء من أجزائهم، هم يفتقرون إلى الماء. طيب، وأنزلنا من المعصرات ماء ثم قالت الآية ثجاجة. ثجاج شنو معناه؟ ثجاج يعني دفاق يتتابع، دفعة ورا دفعة، دفعة ورا دفعة. ولذلك سألوا النبي صلى الله عليه وآله قالوا له يا رسول الله اخبرنا عن الحج ما هو؟ قال الحج هو العج والدج. العج يعني الصوت بيش بالتلبية، يرفعون الصوت بالتلبية يقولون لبيك، يقولون يعج يعني يرفع صوته بالتلبية. والدج إهراق دماء، شنو؟ الفداء، الفدية اللي إغراق دم الفدية، هذا هو الدج. والحقيقة ما قول مرينا هنا يعني هاي مسألة الفدية الآن خمزي النعمة من الله الآن شوية تطورت بالأيام الأخيرة. ملايين كانت من الذبائح تندب بالتراب تطمر، الآن زي صار يستفيدون بها عن اللحوم الآن الشعوب الإسلامية مولانا، وحتى غير الشعوب الإسلامية، الإسلام رحيم يعني يعطي حتى غير من يعتقد به، حتى اللي ما يعتقدون بمع ذلك يعطي من الصدقات. فهذا الآن اللحوم يستفاد من عدها، تؤخذ هذه المجموعة من اللحوم حتى تدفع للجائعين للبائسين، يا ريت كلها يستوعبها يعني فرد معمل من المعامل وتعلم وترسل إلى الفقراء، وإن هي ترى باشر الله عز وجل يحاسبنا عليها. يقول هذا الفداء ليش تشيلوا الذبوب التراب كل ما تستفيدوا من عنده؟ الناس في أمس الحاجة إلى في الواقع. فأرجع للموضوع، وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. طيب، لنخرج به حبا ونباتا. نبه لي والله شوي له النقطة، كأنه لنخرج به العلة. يقول احنا انما نزلنا الماء، اللام لام التعليل، انما نزلنا الماء من السحاب الى الارض حتى نخليه يطلع النبات باعتباره سبب طبيعي. لنخرج به حبا ونباتا. الحب شنو هو؟ احنا كأنه عندنا هذا الشجر اللي يصير بالارض انواع، يو الى شاق، الى شاق يقف، يعني هذا شجر نسميه. القسم الثاني هذا اللي الى اكمام، يوم الى اكمام نبت بها كم، الكم يصير بها حبوب، هاي اللي بها اكمام هاي بها الحب، مثل السنابل شايف السنبلة، مثل عق الموز مثلا، هاي اللي الى اكمام. والذي لا والله ما الى اكمام، ما بي شيء، ما بي لا حبوب ولا بي غذاء، هذا الحشيش. هذا شنو؟ كأن الله عز وجل يريد يتكفل برزق من خلقهم وما خلقهم، من خلق الإنسان شوال الحبوب شوال الأطعمة وما خلق الحيوانات شوال الحشيش متاعا لكم ولأنعامكم. هذا اللي ما إلى أكمام هذا هو عبارة عن الحشيش، هذا علما للكائنات الحيوانية. ايش نفتهم من هذا؟ نفتهم من هذا ان الله عز وجل كما رعى الانسان رعى الحيوان رعاية كاملة، ولذلك انت تلقى الحيوان الى احكام في كتب الفقه الاسلامي عجيبة غريبة تتعجب. مو بعض الناس يتصور ان هيئة الامم المتحدة وبعض النظم المعاصرة هي اللي اعتنت بحقوق الحيوان. تقول لي انت هاي الامم اللي صورها اعتنت بحقوق الحيوان، هاي كل الاستهلاك المحلي. هاي تقول انا اعتني بالحيوان واراعيه للحيوان، صحيح شوف بعض المظاهر، لكن هي هاي الامم نفسها تجي للانسان ذبح ذبح. تشايف شعوب دي دكتورة، دول اللي يدعون انهم عندهم حقوق الحيوان، حقوق الشعوب، يهدون عليها واحد من ابنائهم او من عملائهم ويبدأ يذبح بها كما يريد. شعوب يقضي عليها، مو الشكل، مو يقول الشعر قتل امرئ في غابة جريمة لا تغتفى وقتل شعب كامل مسألة فيها نظار. فتأمل دول اللي يتصورون او بالأحرى يدعون حماية الحيوان، وحقك ما حد من هؤلاء استطاع ان يلحق بغبار الاسلام في هذا المعنى. الاسلام اول من شرع هذا المعنى. انت لو تشوف كتب الفقه ايش قد تعنى لحقوق الحيوان تستغرب. ان طعام لازم يهيأ، لا يكون يعرض الى مضايقة، يعني اكو نوع اشياء محدودة، يعني الى حد الامام زين العابدين 25 سنة يحج على ناقة يشيل الصوت وما يضربها ابدا، كل حيوان ما رد عدد هاي هاي مقدار قابليتها، هاي اذا تلكأت بالمشي يا باهي يضربها. لا تجعلوا حيواناتكم مجالسكم، يعني مر النبي جماعة واقفين يتحدثون، هذا يحشوي هذا وهذا يحشوي هذا، وحديث طويل ما بيناتهم وراكبين على هذا وهذا الحيوان يشير يقول له حط رجل، يقولهم اخر هذا حيوان، هذا رجل سراح انتم تقليم ظهره يدنزل واحكي على كيفك. ليش هذا انت متعبه؟ ليش تؤذي؟ لا تجعلون مجالسكم ظهور حيواناتكم. لو تتامل اكو من تشريعات تعنى بالحيوان في الشريعه الاسلاميه تستغرب اشد الاستغراب. تقول احنا مسلمين اللي الحيوان عندنا هالشكل يعنون به، واحنا عندنا الانسان ما يصير به، انسان شو يسوي به؟ نلعب خلق ده زين؟ هذا احنا هكذا؟ صحيح احنا متمسكين باخلاق الاسلام؟ لا مع الاسف. يعني انت قد تستغرب، قد تستغرب ان الاسلام يمنع من بعض قضايا لا حياء بالعلم مثل ما يقولون. يعني مثلا واحد يجيب حمار ينزو على فرس حتى يريد يطلع منه بغل، يمنع منه الاسلام هذا. البعض يحرمه والبعض يقول لا مكروه كراهة شديدة. ليش؟ يقول هذا خلاف العنفوان، الفرس مع الجهاد، الفرس مع المعركة، فرس هاي الفرس مع الحرب، الفرس مو حقها ان يمتطيها حمار. مصيبة هي مصيبة هي. ما اكثر الحرائر اللي يمتطوها حمير. في الواقع مو يقول دخل يوم من الايام الفرس مع الجهاد، الفرس مع المعركة، فرس هاي الفرس مع الحرب، الفرس مو حقها ان يمتطيها حمار. مصيبة هي مصيبة هي. ما اكثر الحرائر اللي يمتطوها حمير. في الواقع مو يقول دخل يوم من الايام، دخل يوم من الايام الحجاج عند زوجته هند، دخل سمعها عندها هيمنة عصرا واذا بها تقول وما هند الا مهرة عربية سليلة افراش تحللها بغل، فان ولدت مهرا فلله درها وان جاء اقراق فما انجب الفحل. الواقع هي الشكل. تصورت هاي المرأة الحرة، ولذلك ترى العرب دول اللي تشوفهم بعضهم شوية يتطرق زايد، هذا عنده حساسية من هالنقطة، يقول لك انا هاي مربيها على كرامة وعلى عيش ومن بيت محترم، غير هذا اللي يتزوجها يأخذ هذا بعين الاعتبار، يحترمها يحترم مكانتها. مو انت استحللتها لكلمة الله، لا تيجي تتصورها جارية، لا تتصورها هاي عبدة. المرأة ريحانة وليست قهرمانة. مو الرواية تقول ان اذا كان كذلك هاي اعطيها حقها، لان هذه تتحمل اعباء الحمل واعباء الولاد العبادة وأعباء البيت وأعباء الخدمة وكلها، وهي سكن انت لمجرد انه اكفئ الاسباب تيجي الصب جام غضبك عليهم. هذا معنى هواية الاسلام ينهى عنه تماما. ولذلك عندنا الرواية تقول اكثر عذاب القبر، اكثر عذاب القبر من سوء الخلق مع العيال. هذا لما يرعى القبر يعذب بقبر منين؟ لان اخلاقه كانت ويا اهل السيئة. يطب بدل ما يفرح اطفاله او زوجته يرعبهم. المسألة هي الحياة ما تقوم على الرعب، تقوم على التفاهم، على الخلق. الحياة هي الاسلام يريد جو الاسرة، جو مملوء بسعادة وبحنان لتسكنوا اليها. شايف التعبير؟ خلي ارجع للموضوع. الحيوان اذا يعنى حتى لعنفوانه، المشرع الاسلامي حتى عنفوان الحيوان يعنى به. شو مو قضية طعامه؟ الان واحد عنده اغنام والارض اجدبت، لما اجدبت الارض ما اكو الا الحيوان، على ما الى شيء ياكل منه بالارض. يقول صاحب الاغنام مجبر على ان يوفر العلف، ما يقدر يوفر، يبيع بعضها ويشتري بيه علف ويطيل للبعض الاخر. ما يقدر تاخذ منه تباع ويطو ثمنها. ما يعرض الحيوان الى الجوع، ولا يعرض الى التلف، ولا يعرض الى التعب. لا يكون يستعمل عذاب، ويعدنا التصبير محرم. تصبير هذا اللي يسوه، يجيب الاثنين ديوك يخلي واحد ينظر الاخر، او حيوان اخر يهارش حيوان اخر، هذا محرم. ليش تعرض الحيوان الى العذاب؟ ليش تعرض الى التعذيب؟ ليش ربي على هذا؟ هذا ما مخلوق لهذا. الحيوان على العموم ما عندي مجال الان اشرح لك كل جوانب المسألة. الكائن الحيواني يطيل مشرع الاسلامي حقوق ما قد لا تقل عن حقوق الانسان نسبيا، لان هذا دايش للجانب من جوانب الحياة. بس اخذ واحد يقول لي والله شغنا انت بطران، استاذ تخلينا الانسان يراعوا بسيطة. يا ريت استاذ خلينا نراعي الانسان، احنا نحفظ حرمة الانسان، كرامة الانسان. هذا اللي تقوله كواقع مر قائم عندنا، صحيح واقع مر، لكن مو معنى ذلك ان احنا نغفل عن نظرية ديننا التي رعت حتى للحيوان حقا. فارجع للموضوع. لنخرج به حبا ونباتا. الحب لكم انتم تأكلون من عنده، والنبات المن لهذا الكائن الحيواني. هذا اللي يبقى مشي الله عز وجل تكفل بالرزق له. يعني الرزق لا تتصور ان الله عز وجل بس انت كإنسان سيد الموجودات يهيئ لك رزقك، لا، هذا الحيوان يهيئ رزقك على مختلف الأمكنة، مو بس بالأرض، بالبحار. ويقولون أحد الأنبياء بكى، لما بكى أوحى الله إليه، لماذا هذا البكاء؟ قال بكيت على أطفالي. طبعا شفقة آدمي هذا، أنا أطفالي من بعدي راح يظلون دول شنو؟ راح مثلا أكو واحد يوفر لهم طعامهم، يحنوا عليهم، يرعاهم. أوحى الله إليه اذهب واقف على جانب البحر، على شاطئ البحر. اجى هذا وقف على شاطئ البحر، قل له انظر. هو بعد واقف اقبلت نملة من بعد راقبها، اجت تشعى. هاي النملة شايلة جلبة بحلقها، حبة حنطة وحبة شعير شايلتها جلبة وتشعى تركض. اجت الى ان صارت قريب الساحل، خرجت اليها ضفدعة، فقذفت النملة الحبة في فم الضفدعة. الضفدعة اطبقت على الحبة وهبطت. سأل يا رب الى اين؟ قال اكو جودة عمياء في صخرة في جوف البحر، والله هيأ لها هذا الكائن. الدودة هذه يجيب لها قوتها يوميا وتطيها الى كائن، نعم، برح بحري، لان هاي ما تقدر، ما تعرف العوم، يعني ما مخلوقة للسباحة او للعوم حتى يوصل الطعام. فقال سبحان من لا ينسى دودة عمياء في قعر صخرة صماء. اللي الله هذه ما ان شاء ما يمكن ان شاء فالي. وحاشا لله، حاشا لله ان ينسى احدا من عباده، وما من دابه الا على الله رزقها. ما تتصور ان الله تبارك وتعالى يحمل عباده او يتخلى عن رزق عباده ابدا. فيش هذول الواقع لنخرج به حبا بعد ونباتا، نخرج النبات الى الحيوان والحب الى الانسان، ولكليهما رزق مضمون عند الخالق، هذا الى رزقه وهذا الى رزقه. بعد وجنات الفافا، نبه لي شوية والله. الجنة شنو المقصود بها؟ الجنة طبعا الان المفسرين لما يمرون يقولون الجنة مشتقة من الجنان، من الظل، يعني البستان اللي دي شجر كثير، شمس ما توصل الى الارض لان يحجبها الشجر الى ظل، ظل قوي. فالجنة ما يستجن به، مأخوذة من الجنان، شجرة، نخلة، القبرة هاي اللي موجود، كأنه البستان اللي دي شجر وريد دي ظل وريد، هذا هو الفاف، يعني تلتف حوله غصونه او شعفاته، هاي جنات خضراء. هاي شنو مهمتها، شنو وظيفتها؟ وظيفتها طبعا بالاضافة الى الوظيفة الغذائية اكو وظيفة اخرى، الوظيفة الجمالية. الوظيفة الجمالية شنو؟ العين تتوق الى الخضرة، العين تتوق الى الشجرة، لان ادم بمجرد ان اخرج من الجنة ما اجا وحده، اجت ويا الشجرة، نزلت ويا الشجرة، فالشجرة الفور ومر عليك اكرموا عمتكم النخلة. شنو معنى عمتكم؟ يعني نزلت مع ادم من شجر الجنة. فهذه الواقع منذ ان هبط ادم الى الارض شاف الخضرة ويا الشجرة ويا، وعلمه الله عز وجل كيف يزرع، وفعلا زرع وتدور الخضرة، اولا تلطف الجو، تنعش النفس، تسعد العين، هاي كلها باجمعها منين؟ من الخضرة، من الجنات. الانسان ما يستغلها الى جانب جمالي غير الجانب الغذائي. ولذلك عندنا الرواية تفت، من سقى طلحة او شجرة فكأنما سقى عاطشا في سبيل الله. دبه شلون؟ شجرة تمر عليها وهي عطشانة وعندك ماء وبيوش عم تجيب لها شوية ماء تدبها عليها، هاي بيها حياة، وهذه هالحياة اللي بيها تحتاج الى شراب، تحتاج الى رواح، الى نمير، فشقايتها الى طلحة نوع من النبت، والشجرة يقول اذا شقاها مثل ما يشقيها واحد عاطش قرب الى الله عز وجل، عينا يعني، هاي الى نفس وهذا الى نفس، لكن في الامر هاي نفس متحركة بارادة وهي نفس نامية، والا تحتاج الى الماء مثل ما هذا يحتاج الى الماء، يحتاج الى الماء. هو يعنى الاسلام بالشجرة وبرعاية الشجرة وش يخصص لها وش يأمر وشلون، حتى يجي الى تقسيم الماء بالنسبة للشجر. كتب الفقه عامرة في تغطية الجوانب، بس عندي نقطة شوية اريد اشير لها. في جنات هنا قد يقول لي واحد، هي هاي الجنات اللي الله عز وجل وعدنا بها؟ يعني شجرات اكو بيهم ظل؟ هاي فالدنيا مغلوبة كلها على حساب شجرات بيها ظل. وهنا احنا يمكن كان يمكن نسوي لنا هنا فرد بستان، او نبقى بالبستان عليه وان الله عز وجل يموتنا ومودينا لهناك الى الجنة ومتعبنا، هاي على حساب شجرات نستضل؟ لا، مو هاي. شو تنبه لجين؟ الجنة هناك مأخوذة من الجنة مو من الجنان. شلون يعني من الجنة؟ الدرجة هاي ما كل واحد يحملها بالحرب يستجن بها، يدافع بها عن تقي، تمنع عنه الأذى. الجنة هكذا. شنو يعني معنى هذا؟ جنات الدنيا اللي هنا تمام، تطيك ظل، يعني تسوي لك فاي ومنظر بالعين، تسعد به قليلا، لكن ما تقدر الجنة تمنع عنك مرض هنا ولا تمنع عنك موت. قاعد بالبستان وهبط عليه الموت وشالوه طلعوه. خلط عليهم اللي طلعون تزعون تزاع من بستانه، قاعد بالبستان ويجي لي خبر أزعجة عزيز من أعزاء صار بي شيء أو صار بي، هو قاعد حل به المرض شالوه طلعوه مريض. ها هذا كله وين؟ عندنا هنا بالدنيا، هناك بالجنة الآخرة لا، مأخوذة من الجنة، يعني لا يعتريك مرض ها ولا موت ولا فيها ما يغتال العقل ولا فيها إلا ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين. معنى الجنة إذن مو بمعنى الجنة اللي عدنا هنا، معنى الجنة اللي عدنا هنا معنى بسيط، هذا أن الإنسان يقدر يغرس له كم شجرة وهي عليها يهد عليها نهر ماء ويستظل بظلها ويأنس بها، لكن مثل ما قلت لك هذه الجنة أو هذه الخضرة ما تمنع عنا أذى من أذايا الدنيا أبدا. ليش؟ لأنه هو بمكان معد للأذى، هي الدنيا مكان معد للأذى، الإنسان هنا هو في مكان مراحة، في مكان يخاف. ويقول لي إمام زين العابدين سلام الله عليه والله إلى تصوير رائع، سألوه قالوا له كيف أصبحت يا ابن رسول الله؟ قال أصبحت مطلوبا بثمان، الله يطلبني بالفرائض والنبي يطلبني بالسنة والحافظان يطلبانني بصدق العمل وملك الموت يطلبني بالروح والعيال يطلبونني بالقوت والقابر يطلبني بالجسد ومجامع مسؤولياته كلها، هاي يقول كلها وراي كلها في من عندي انا مسؤول امام الله، الله يريد مني فرائض والنبي يريد مني اتباع السنة وبنفس الوقت الشيطان يريد مني اتباعها يريد مني الهوى العقل يريد من عندني التصرف العقل، كلها هاي تنازعني شعور بالمسؤولية كبير، هاي كلها بالدنيا. هناك الآخرة مو دار تكليف ابدا، دار نعيم ويطوف عليهم ولدان مخلدون، اذا رأيتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا واذا رأيت ثم رأيت نعيما وملكا كبيرا، عليهم ثياب سندس خضر واستبرق وحلوا اساور من فضة وسقاهم ربهم شرابا طهورا، ان هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم مشكورا. اذا هذه الجنة التي وعد الله عز وجل بها عباده، اي لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون ابدا، ما حد يطلعهم من عدن، ماكو واحد يجي يطلع هنا غصبا عليك يطلعوك، دارك استوك بانيها وتعبان عليها ومكملها وتريد ترتاح بيها، ماكو يوم شالوه خلاص ودوا الى التراب، واجا غيرك ستباشر التربة خدك وسيضحك الباكون بعدك، لو قد رحلت عن القصور وطيبها وسكنت لحدك لم تنتفع الا بفعل صالح قد كان عندك. اذا الجنة اللي يشير الى جنات الفار، يعني ما عبد الله لعباده الصالحين من الجنان، ولذلك تلقى الناس يتوجعون في عباداتهم اقسام، واحد يعبد الله يقول له يا ربي اعبدك خلصني من النار، افمن زحزح بس زحزحني عن النار كافي هاي، قال واحد يقول له لا يا ربي انا اريد بس مو بس تبعدني عن النار، اريد جنة ايضا، انا اعمل اريد جنة، اريد تعطيني تمنحني منك الجنة، هاي اثنين، واحد يقول له لا والله لا اريد من الجنة ولا اريد منه، لكن وجهك الكريم يستاهل العبادة. هذا الوجه، وجه الرحمة، وجه العطاء، الوجه اللي ما تركني بالدنيا لن يتركني غدا بين يديه ان شاء الله. فهذا يقول للإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه عبادة الأحرار، يقول ما عبدتك خوفا من نارك ولا طمعا في جنتك ولكن رأيتك أهلا للعبادة فعبدتك، مو الشكل، وهو بالفعل هذا النزوع، نزوع الأحرار نسميه، هذا النزوع شنو؟ نزوع الأحرار، نزوع الأبرار، اللي ما يجي حب على حساب نفع أو خوف من الضرر نجي اكو عندنا هيك نمط من الناس الما نتوجهوا الى ابي الشهداء الى الحسين. شي يقول له واحد يقول له تبكيك عيني لا لاجل مات ابو علي، انت يقول له مو على حساب اني احصل ثواب، لا، لكن انت مثال النبل، انت مثال الرجولة، انت مثال العطاء في سبيل الله، انت مثال التكرم، كل هذا عندك، انت اهل لأيوك عليه. تبكيك عيني لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية، تبتل منكم كربلا بدم ولا تبتل مني بالدموع الجارية. وأي دموع؟ دموع أول دموع هطلت عليه دموع بنات الزهرة يوم خرجنا إلى مصرعه. إيش وقت طلعنا بالليل عندما تناصف الليل. الحسين كان قايل لها الحرة لأخته زينب، قالها أخي لا تشمتي من الأعداء، لا يكون هالدموع العزيزة تراب أمام أعين هؤلاء ولا هالنوع من الناس، لا أخي تعزي لعزاء الله. وفعلا هذه ابنة أمير المؤمنين صمدت إلى أن جن عليها الليل، طلعت لبالليل خرجت. ورحم الله سيد جعفر سيد حيدر، شلون يوصفها؟ يقول مشى الدهر يوم الطيف أعمى فلم يدع عماد لها إلا وفيه تعثر.
أيها الأكارم، استمعتم إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة المرحوم الدكتور أحمد الوائلي رحمة الله عليه.
إليك نصبت وجهي، الله يا الله، وإليك مددت يدي، الله يا الله، إليك نصبت وجهي، الله يا الله، وإليك مددت يدي،
يا عالما لا يعلم